بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ عبيد الجبري على المقدمة، صحيح المقدمة من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فضل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. قال ابن ماجه: عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير، فضرب بيده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشارح: هذه المناقب حازها جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو من المتأخرين إسلاما، ولهذا أخبر في روايته حديث المسح على الكفين أنه قال: ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة، لأن من أهل العلم من يرى أن آية الوضوء من المائدة ناسخة للأخبار التي وردت في المسح على الخفين. فجرير رضي الله عنه يحتج على عدم نسخها، يقول: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، وفيه حجة لمن يثبت المسح على الخفين، وأنه لم يطرأ عليه نسخ، وأنه سنة أخرى من سنن الوضوء تقوم مقام غسل الرجلين بشروطه، فالغسل سنة والمسح سنة أخرى، ولم يطرأ عليها نسخ.
وهو نفسه رضي الله عنه جاء عنه في الحديث الصحيح: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. نعم، حديث جرير أيضا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فكان يعجبهم هذا، يعجبهم حديث جبريل، حديث جرير. نعم.
ولم يطرأ عليه نسخ، فاشتمل حديث جرير رضي الله عنه على هذه المناقب الثلاث. المنقبة الأولى: مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما حجبه عن الدخول عليه، وهذا فيه تنبيه إلى تقريب أهل الفضل من الناس، وأنهم يقربون أكثر من غيرهم لما في ذلك من الاعتراف لذي الفضل بفضله. وثانيا: شرح صدور الناس، فإذا عرف الناس أن فضلاءهم وخيارهم يقربون تنشرح صدورهم ويعلمون أن الإمام حكيم.
نعم، فإنزل الناس منازلهم، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسوي بين الناس، فكل له قدره، كل له قدره، فإنزال الناس منازلهم له نفاق ولا شيء، لكن هذا من حسن التعامل، هذا من حسن التعامل، فلا تعامل واحد مثلا من علية القوم إذا مثلا جاءك أو كذا كما تعامل الواحد العادي، مثلا تراعي هذا ما يناسبه وهذا ما يناسبه، دي مناسبة، مثل ما تراعي أيضا الناس على قدر فضلهم. نعم.
المنقبة الثانية: تبسم النبي صلى الله عليه وسلم له كلما رآه، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحابة صدره. المنقبة الثالثة هي علاج مرض أو اختلال جسمي في جرير رضي الله عنه، فإنه حينما يركب الخيل لا يثبت عليها، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وضرب في صدره فصار يثبت وذهب عنه الاختلال، وهذا من المعجزات التي آتاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، منها تفله في عيني علي رضي الله عنه وقد كان أرمد، فبرأ كأن لم يكن أصابه شيء.
وهنا أيضا ضرب بيده في صدر جرير ودعا له فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، وكان كذلك، ثبته الله سبحانه وتعالى، قد أرسله لهدم ذي الخلصة فهدمها رضي الله عنه، ومعه رجال من أحمس. نعم. نعم.
معنى قوله في الغسل سنة والمسح سنة.
فين؟ سنة طريقة يعني. نعم.
فضل أهل بدر. قال ابن ماجه: رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا: خيارنا. قال: كذلك هم عندنا خيار الملائكة. قال الشيخ الألباني: صحيح. قال الشارح: موقعة بدر الكبرى كانت في رمضان من السنة الثانية للهجرة، أعلى الله فيها مقام أهل الإسلام ونصرهم على عدوهم من قريش، وكان المسلمون أقل عددا وعدة، فثبتهم الله ونصرهم وقوى عزيمتهم فأمدهم بالملائكة. فهذا الحديث فيه أولا الشهادة لأهل بدر بأنهم أفضل المسلمين، من الله عليهم بذلك ثوابا عاجلا لما بذلوه من النفس والنفيس والغالي والرخيص والثبات أمام الأعداء، مع أن الأعداء قدرهم 3 أضعاف، فكان المهاجرون والأنصار قلة 310 رجلا بخلاف قريش التي خرجت مستعدة في 1000 رجل مقاتل مع ما يملكون من العتاد والسلاح، ومع هذا قهرهم الله وهزمهم ونصر جنده. فهذه الوقعة لا تزال تذكر لأنها ظهر فيها أول عز الإسلام، ثم تتابع بعد ذلك عز الإسلام وأهله، فإذا هي دليل على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفاوتون في الفضل والأجر، وإن كانوا متساوين في مسمى الصحبة لكنهم متفاوتون في الفضل. ثانيا، تفضيل الملائكة عليهم الصلاة والسلام، والملائكة الذين شهدوا بدرا هم خيار الملائكة عند الله عز وجل، وهذه شهادة أخبر بها من يظهر لي أنه أفضلهم عليه الصلاة والسلام، جبريل روح القدس والروح الأمين صلى الله عليه وسلم، فهو مبعوث بهذا إلى محمد صلى الله عليه وسلم من الله.
يعني لما أرسل الله عز وجل ملائكة كانت تقاتل مع الصحابة في بدر وكذا، فجبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا: خيارنا. قال: كذلك هم عندنا خيار الملائكة. فخيار الملائكة هم الذين شهدوا بدرا، كما أن خيار هذه الأمة من شهد بدرا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. قال الشيخ الألباني: صحيح. هذا الحديث فيه أولا النهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماعات وأفرادا، وهذا النهي يقتضي التحريم، وهو دليل على أن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جريمة ومعصية. وليعلم المسلمون والمسلمات أن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو على ضربين: الضرب الأول سب يتعلق بالدين بأن يسبهم بما يقتضي أنهم كلهم فساق أو أن عامتهم فسقوا أو أنهم كانوا مسلمين لكن عامتهم ارتدوا، فهذا كفر بالإجماع. بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كفر من شك في كفر هذا أو توقف فيه، قال: لأنه معلوم من دين الله بالاضطرار. وأنا أقول: حتى عجائز المسلمين يعلمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة. الضرب الثاني،
ولهذا لا ينبغي أبدا ذكر صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء، لهذا قال بعض الأئمة: إذا رأيتم الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله فاتهموه على الإسلام. قال بعضهم: فإنه زنديق. والطعن في الصحابة طعن في الله وطعن في رسول الله، أما أنه طعن في الله فلأن الله عز وجل مدحهم وأثنى عليهم، إذن أنت تكذب بالقرآن هذا. وأما أنه طعن في رسول الله فلأن الله عز وجل اختار من صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، اختار من صحبة نبيه، والله ما يختار صحبة نبيه إلا أفضل الناس، وأيضا النبي أثنى عليهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
الضرب الثاني سبهم بأمر ليس من الدين، كأن يسبهم بأنهم بخلاء أو جبناء إلى غير ذلك، فهذا فسق، ومن رآه كفرا فله وجه، لأن القرآن والسنة والإجماع كلها متفقة على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الناس، ومن الخيرية الشجاعة والكرم. وبقي حكم من سب أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب أفرادا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبه كذلك على ضربين، فإن كان من الشيخين بل من العشرة المبشرين بالجنة.
يعني إذا التقسيم الأول كان باعتبار المجموع، فمن سبهم لدنيا لدين، سب عامتهم أو سبهم كلهم لدين، قال فساق أو كذا، هذا كافر. طيب، ومن سبهم بأمر ليس من الدين لكن أمور الدنيا، بخلاء جبناء إلى غير ذلك، قالوا هذا فسق، هذا فسق. والبعض يقول هذا كفر إذا سب عامتهم وكلهم، لأن هذا خلاف ما أثنى الله عز وجل عليه في كتاب. طيب، نأتي بقى للأفراد. سب واحدا من أصحاب رسول الله، سب رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حكمه؟ أما السب العام إذا سبهم كلهم أو غالبهم بأمر ديني كفر، لأن هذا تكذيبهم بالقرآن وتكذيبهم بالسنة، أو لأمر دنيوي، هذا أمر ديني ما يعود دنيوي ما يعود على حق حنق في الدين أو كذا، أو تزكية الله لهم في دينهم، فهذا فاسق وقيل يكفر. نعم.
فإن كان من الشيخين بل من العشرة المبشرين بالجنة،
الأفراد. نعم، فقسمهم أيضا، قال فإن كان من الشيخين
بل من العشرة المبشرين بالجنة، وأرى أنه يلحق بهم أهل بدر وأهل الحديبية. من سب طائفة من هؤلاء بما يقتضي كفرهم أو فسقهم، هذا عندي كافر ولا كرامة عين، لمخالفته القرآن والسنة والإجماع. ومن سب فردا كذلك بأمر لا يتعلق بدينه، كأن يقول مثلا فلان من الصحابة جبان، أو يقول بخيل، فهذا إن كان السب متجها لهؤلاء فيترجح عندي كفره، وإن كان من غيرهم مثل قول بعض المتحذلقين حسان ليس بشجاع، نقول هذا فسق. ثانيا، الحكم الثاني الذي تضمنه الحديث قوله لو أن،
يعني أقول بالنسبة للأفراد، إن كان من الشيخين أو من العشرة مبشرين أو كذا وكذا، إذا سبهم بما يقتضي كفرهم أو فسقهم، يقول هذا عندي كافر ولا كرامة، لمخالفته القرآن والسنة والإجماع. ومن سب فرضا كذلك بأمر لا يتعلق بدينه كالجبن أو كذا، فهذا فاسق. طبعا أما الأفراد فهذا محل خلاف، في الشيخين هذا محل خلاف، منهم من قال من سب الشيخين كفر، ومنهم من قال يفسق، والذي يترجح أنه يكفر إذا عاد إلى الطعن في دينهم، في دينهم. فإن من نفى مثلا صحبة الصديق هذا كفر لأنه مكذب بالقرآن، أيضا من طعن في أبي بكر وعمر ووصفهما بالفسق ووصفهما بكذا وكذا من الأوصاف العظيمة هذه، فإنه يكفر. وأما إذا كان في أمر دنيوي فبعض العلماء يرجح أنه فاسق، وقد ذكر العلماء الخلاف في هذه المسألة في أبي بكر وعمر، وإن رجح جمع كبير أن من سب أبو بكر وعمر فإنه كافر، إذا كان سبا دينيا فإنه كافر. نعم. أما الواحد من الصحابة فإنه يكون فاسقا، إذا من سب الواحد أو الاثنين أو كذا الأفراد من الصحابة فإنه يكون فاسقا، فإنه يكون فاسقا. أما إذا كان السب بما يخالف القرآن كالطعن في عائشة رضي الله عنها والقذف لها بالزنا، فإنه يكون كافرا لأنه يكون مكذبا بالقرآن. والصحيح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سائر أزواجه، أن من سبهن بالفسق بالزنا فإنه يكون كافرا أيضا، ولا فرق بين عائشة الوارد فيها النص وبين غير عائشة، لأن الله يقول الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات. نعم. فلو كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تأتي المرأة بهذا لخالف هذا الأمر الآية، ولا ما كانت طيبة حشاهن رضي الله عنهن. نعم.
ثانيا، الحكم الثاني الذي تضمنه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق إلى آخره، هذه علة النهي، ومعنى هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبلوا بلاء عظيما في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه قولا وعملا وعقيدة بالنفس وبالمال وما ما لا يلحقهم فيه أحد أبدا أبدا. هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. إذن المد وهو ملء كفين متوسطين أو نصفه، وهو ملء كف ينفقه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من إنفاق عامة الناس مثل أحد ذهبا، وهذه شهادة عظيمة. قال رحمه الله: وعن نسير ابن ذعلوق رضي الله عنه قال: كان ابن عمر يقول رضي الله عنه رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. قال الشيخ الألباني: حسن. قال الشارح: هذه شهادة أخرى، أو هي علة أخرى في النهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد بها رجل من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث مع ما قبله وهو في معناهما رد على الترابي وغيره من المتحذلقين الذين يقصرون مسمى الصحبة على رجال معدودين ولا يرون للمتأخرين صحبة، فصحبة النبي صلى الله عليه وسلم منزلة لا تدانيها منزلة، فكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم بأن لقيه مؤمنا به ومات على ذلك وإن قلت صحبته فهو خير ممن بعده من الناس وإن عملوا أي عمل، وذلكم لشرف الصحبة. وقد يكون لبعض التابعين أعمال أكثر من بعض المتأخرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شرف الصحبة لا يعادله شيء.
نعم، كما قلنا نبه الشيخ للصحابي أفضل من أي أحد يأتي بعده، ولشرف الصحبة فإنه تنال بأدنى شيء، فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، حتى ولو كان اللقاء دقيقة. لو أنه اجتمع به في مجلس واحد وهو مؤمن به ثم مات على ذلك فهو صحابي، فهو صحابي، وذلك لشرف هذه الصحبة. طيب، نكتفي بهذا القدر. نعم، من سبه في الجماعة في الجمع. لا، الواحد، لكن لو فسقهم جميعا فلا يبعد أن يكون هذا كفر، لأنه تكذيب أيضا لتزكية القرآن، يعني بأمور، أقصد بأمور دنيوية، بأمور دنيوية. نعم، لكن هذا مسألة خلافية، لكن إجماع فيما إذا كان سب ديني، إذا كان سب دينهم بأن هؤلاء فاسقون، بأن هؤلاء كفار، أو ارتدوا إلا نفرا قليلا أو كذا، فهذا كفر. يعني الواحد، يقصد الواحد، الواحد الجماعة القليلة اللي كذا، ثم هذا قول، ثم هذا 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 قول جميل، لكنه يقول: ومن رأى الكفر له وجه، يعني أن هناك من كفر، أن هناك من كفر. أما الإجماع إذا كان في الواحد في كذا، أما الجماعة هذا تنافى مع نص القرآن تزكية الله عز وجل لهم، لأن الحقيقة ما في فرق بين دنيا ودين، كل الصحابة جبناء، ما فين غزوات وفين ما مدحه الله عز وجل به المجاهدين. لكن الجماهير على أنه يفسق، الجماهير على فسقه. نعم، بين ايه؟ بين المشهور. لا، ما هيبقى الخلاف ايضا في الواحد بالنسبة لأفراد في التفريق بين ما اذا كان دين او لدنيا، يعني حتى لو اتهم الواحد من هؤلاء المشاهير بالجبن او كذا فانه لا يكفر، يكون جبانا. لكن لو اتهم الواحد بخلاف ما شهد له النص فإنه يكفر، بمعنى لو اتهم أبا بكر بأنه ليس صحابيا كفر، لأن الله نص على صحبته يقول صاحبه. لو اتهم عائشة أو إحدى زوجات النبي بالزنا كفر. فإذا كان هناك شيء يتعلق بمعين ورد في القرآن أو السنة فأنكر ذلك كفر. فمن أنكر صحبة أبي بكر كفر، من أنكر براءة عائشة كفر، إنما للدنيا فإنه يفسق. نعم، لكن يخشى عليه.